بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. نستهل درسنا بتلاوة لآيات كريمة من سورة النور، من الآية ذات الرقم 58 إلى نهاية الرقم إلى نهاية الآية ذات الرقم 60. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، فعلى بركة الله يا أبا الفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء،
ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم الآيات كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خيرا لهن وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه الآية وما بعدها قال وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال هذه الآيات التي تقدمت في أول السورة في حكم استئذان الأجانب بعضهم على بعض، أما هذه الآيات الكريمة فهي مشتملة على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة الغداة يعني الفجر، قبل صلاة الفجر، لأن الناس إذ ذاك يكونون نياما في فرشهم، قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى أن يكون الرجل على أهله أو نحو ذلك من الأعمال. ولهذا قال ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينكم إياهم من ذلك ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنه والأولى أن يقول ولا عليهم أن يدخلوا في غير تلك الأحوال من غير استئذان، أما يعني رأوا شيئا فينبغي أن يعني أن يغضوا أبصارهم، لكن هو يريد أن يقول ولا عليهم في غير تلك الأحوال أن يدخلوا من غير استئذان، لأنه قد أذن لهم في الهجوم، ولأنهم طوافون عليكم أي في الخدمة وغير ذلك، ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. ولهذا روى الإمام مالك وأحمد ابن حنبل وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرة إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولما كانت هذه الآية محكمة، قال ابن كثير: ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم إلى آخر الآية، والآية التي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والآية التي في الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروي أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى آخره. وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح ابن سفيان وابن عبده، وهذا حديثه. أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به. وقال الثوري عن موسى ابن أبي عائشة: سألت الشعبي ليستأذنكم، عن أبي عائشة قال: سألت الشعبي ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قال: لم تنسخ. قلت: فإن الناس لا يعملون بها، فقال: الله المستعان. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن، فقال ابن عباس: إن الله ستير يحب الستر. وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال، ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور، فبسط الله عليهم في الرزق أو في الرزق، فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، ورواه أبو داود عن القعنبي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به. وقال السدي: كان أناس من الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وقال مقاتل بن حيان: بلغنا والله أعلم أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعل الناس يدخلون بغير إذن. فقالت أسماء: يا رسول الله، ما أقبح هذا، إنه لا يدخل على المرأة، إنه لا يدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد غلامهما بغير إذن. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. قال الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير: إذا كان الغلام رضاعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، يعني أنه صغيرا رضاعيا، نعم قد سقطت أسنان اللبن الرباعية، فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير، وقال في قوله: كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. وقوله: والقواعد من النساء، قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا، أي لم يبق لهن تشوه إلى التزويج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليهن من الحجر في الستر في التستر كما على غيرهن من النساء. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح الآية. قال ابن مسعود في قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال الجلباب أو الرداء أو العباية، يعني في مثل ذلك. وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار، يعني تختمر. وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد الله بن مسعود: أن يضعن من ثيابهن، وهو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند قريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق، يعني متين ما يرى وجهها من خلاله. وقال سعيد بن جبير: غير متبرجات بزينة، يقول لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا هشام بن عبد الله، حدثنا ابن المبارك، حدثني سوار ابن ميمون، حدثنا طلحة بن عاصم عن أم الضياء أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق، فقالت: يا معشر النساء، قصتكن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. وقال السدي: كان شريك لي يقال له مسلم، وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وأثر الحنة في يده، فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك، فقال: إن شئت أدخلتك عليها، فقلت: نعم، فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة، يعني كبيرة، فقلت لها: إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك، فقالت: نعم يا بني، إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت. وقوله: وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا، خير وأفضل لهن، والله سميع عليم. في ختام هذا الدرس هناك سؤال قدم، هو سؤال ملتوي في الحقيقة، كما التوى هوى سائله، يقول: نحن في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نحتفل بمولده حيث احتفل هو بمولده، فصام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كل يوم اثنين، ويوم المولد قد لا يوافق يوم الاثنين إذا كان يوم 12، فانظروا كيف الهوى يلتوي بصاحبه ويعتبر أن النبي صلى لما صام يوم الاثنين وقال: ذلك يوم ولدت فيه، أن ذلك احتفال. ثم هذا الاحتفال بالمولد النبوي يشتمل على منكرات والعياذ بالله، وبين يدي بعض النقول أو بعض عن هذا الموضوع ذاته، يعني بدعة الاحتفال بالمولد على سبيل القربة، وقد ذكرت أن تاج الدين الفاكهي المالكي رحمه الله في درس سابق يقول: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون. هو في الحقيقة هذا المولد لم يكن في العصور المفضلة الثلاثة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يحدثه بعض الناس يعني من المولد إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له من اتخاذ مولد النبي عيدا، مع اختلاف الناس في تاريخ مولده، فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع، ولو كان خيرا محضا أو راجحا كان السلف أحق منا بفعله، فإنهم كانوا أشد محبة وتعظيما له منا، اللهم صل وسلم عليه، وهم على الخير أحرص، وإنما كانت محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وباطنا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. قال: وأكثر هؤلاء الذين نجدهم حرصا أو الذين تجدهم حرصا على هذه البدع تجدهم فاسرين في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مما أمروا بالنشاط فيه. نعم صدق شيخ الإسلام تيمية، يعني بعضهم يكون فاسقا ثم ينتظر حتى يأتي المولد فيقيم المولد ويظن أنه قد غفر له ما مضى. هذا أحد الشيوخ الضلال يقول روح احمل ذنوبك على أبو فاطمة وعلى كذا، يعني في إقامة المولد. فكما قال الشيخ تجدهم حرصاء على هذه البدع، الذين تجدهم حرصاء على هذه البدع تجدهم فاترين في أمر الرسول مما أمروا بالنشاط فيه، اللهم صل وسلم، وإنما هم بمنزلة من يحمل مصحفا ولا يقرأ فيه ولا يتبعه. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا ما أحدث من المواسم والأعياد فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب لوجهين، يعني إذا كان فيه مشابهة فهو أنكر. قال أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات، فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال إن خير الهدي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب احمرت عيناه وعلى صوته ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار. في الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على عامله غير مقبول. وروى أهل السنن عن عرباض بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه قاعدة دلت عليها السنة والإجماع مع ما في كتاب الله عز وجل من الدلالة عليها، يعني التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب المحدث. الوجه الثاني، نعم الوجه الثاني من قال ما تشتمل عليه من الفساد في الدين، وليس كل واحد يدرك فساد هذا النوع من البدع. ثم أحد الباحثين يعني ذكر في بحث له وهو الدكتور ناصر الحنيني اسم هذا البحث المولد النبوي تاريخه حكمه آثاره. أيضا الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله له القول الفصل في مولد خير الرسل، يعني من أجمع ما كتب في هذا الموضوع. يقول الدكتور ناصر الحنيني يعني في بيان وجوه فساد هذا الاحتفال منها أن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا فعله صحابته ولا أحد من التابعين ولا تابعيهم ولا فعله أحد من أهل الإسلام خلال القرون المفضلة، وإنما ظهر على أيدي أناس هم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان وهم الباطنيون. وقد صرح مفتي الديار المصرية الأسبق محمد بخيت المطيعي الحنفي رحمه الله المتوفى سنة 1354 أي قبل 77 عاما لأن أول من ابتدع الموالد وأحدثها هم العبيديون، وذكر ذلك من علماء مصر الشيخ علي محفوظ وعلي فكري والعبيديون فرقة من الفرق الإسماعيلية الباطنية التي قال عنها الإمام القاضي الباقلاني الشافعي رحمه الله، قال عنهم: هم قوم ظاهرهم الرفض وحقيقتهم الكفر المحض. انتهى. ويقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: لا شك أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة بعد أن انتشر الجهل في العالم الإسلامي، وصار التضليل والإضلال والوهم والإيهام مجالا عميت فيه البصائر وقوي فيه سلطان التقليد الأعمى، وأصبح الناس في الغالب لا يرجعون إلى ما قام عليه الدليل على مشروعيته، وإنما يرجعون إلى ما قاله فلان أو ارتضاه علان، فلم يكن لهذه البدعة المنكرة أثر يذكر لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لدى التابعين وتابعين ولا وتابعيهم، يعني أنه محدث. الثاني أن فيه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني أن فيه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم الأمانة والعياذ بالله، لأنه كتم عن الأمة ولم يدلها على هذه العبادة العظيمة في زعمهم التي تقرب إلى الله تعالى. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من أحدث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى أن هؤلاء حتى أتى هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في دين الله طبعا ما خالفوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن عيد المولد وقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من إطرائه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. نعم، وهم يعني يقرؤون البردة وما فيها من الإطراء والغلو والشرك والعياذ بالله. الوجه الرابع أن يوم مولده صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، فالمحققون من علماء السيرة والتاريخ يرجحون أن مولده صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع من ربيع الأول، واليوم الثاني عشر يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. قل الشيخ محمد الصالح الثيمين رحمه الله: قد اضطربت أقوال المؤرخين في يوم ولادته، فبعضهم زعم أن ولادته في اليوم الثاني من الشهر، وبعضهم في الثامن، وبعضهم في التاسع، وبعضهم في العاشر، وبعضهم في الثاني عشر، وبعضهم في السابع عشر، وبعضهم في الثاني والعشرين. فهذه أقوال سبعة ليس لبعضهم ما يدل على رجحانه على الآخر، فيبقى تعيين مولده صلى الله عليه وسلم من الشهر مجهولا، إلا أن بعض المعاصرين حقق أنه في اليوم التاسع. انتهى. وذكر السيوطي في الحاوي عن الإمام أبي عمرو بن العلاء رحمه الله قال: من العجب أن الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه، فليس الفرح أولى من الحزن فيه. وهذا ما علينا أن نقول ومن الله تعالى نرجو حسن القبول. انتهى. اللهم صل وسلم على رسول الله. فيعني الكلام كثير، وذكرت ما بحثه الشيخ إسماعيل الأنصاري وهو القول الفصل في ميلاد خير الرسل، وينبغي أن نرجع إلى السنة وألا نغتر بالبدع وأهل البدع وإن كانوا يعني من الشخصيات التي يشار إليها ومن المقلدين. فالتقليد الأعمى يجر صاحبه إلى الهاوية والعياذ بالله. والعبادة مبنية على الشرع، ليست مبنية على التقليد الأعمى ولا على العادات ولا على ما تستحسنه العقول الضالة المخالفة للشريعة. أي هذا يقول هل يجوز مصافحة القواعد من النساء وتقبيل راسهم؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز، وخاصة من بلغت 80 من العمر من باب الاحترام. يعني انحصر احترامك في تقبيل رأسها أو في مصافحتها، على كل حال تحترمها وتدعو لها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، لا عجوز ولا شابة. اللهم صل وسلم على رسول الله، والخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم.